بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة نطلعها، قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه الآية من الآيات الشديدة على أهل العلم الذين يكتمون ما أنزل الله، ويدخل فيهم اليهود الذين كتموا صفة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكما أن العلماء أكرموا، إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فكذلك يشتد عليهم العقاب إذا كتموا العلم، كما هو معهود بصفة عامة أن الشخص إذا أكرم لسبب، إذا ناقض السبب الذي من أجله أكرم يهان إهانة أشد. أذكر لذلك أمثلة: نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكرمهن الله بالزواج من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال في شأنهن: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، وفي المقابل: من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين. وكذلك: إذا صليت في الحرم المكي الصلاة ب100,000 صلاة، وإذا ألحدت في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كذلك الشيخ الكبير يوقر كبر سنه، ولكن أيضا في هذا الصدد 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم شيخ زان وملك كذاب الحديث. فكذلك هنا، وكما بينا أن أهل العلم يكرموا لكن إذا كتموا هينوا، فالآية شديدة على أهل العلم. وقد وردت آيات أخرى شديدة على الذين يكتمون العلم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: أشد آية على أهل العلم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالمعهود هذا أنك إذا أكرمت لسبب، إذا نقضت السبب تهان إهانة أشد، كما أنك إذا قمت بما أوجبه الله عليك أكرمت. فالحذر ثم الحذر من كتمان العلم الذي أوجب الله تعالى بيانه. لكن هنا ترد مسألة لها شأن: هل يبث كل العلم الذي يعلمه الشخص، أم أن ذلك يحتاج إلى شيء من الفقه؟ فأقول وبالله التوفيق: ابتداء، قد قال الله عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وما هو على الغيب بضنين. ما معنى وما هو على الغيب بضنين؟ قال بعض العلماء: من قولهم ظن بالشيء يعني بخل به. فرسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن ضنينا ولا بخيلا بتعليم الناس ما أوجبه الله تعالى عليهم، ولم يكن بخيلا في إخبار الناس بما يقربهم من الله وجنته، وبما يصرفهم عن النار وعن عذاب الله، لم يكن ببخيل. والقول الثاني في قوله بضنين أي بمتهم، والقول الأول أقوى في هذا الباب. أيضا يأتي في هذا الباب باب هل يكتم بعض العلم لمصلحة، مع استقرار الأمر أننا نبلغ ما أنزل الله في كل وقت وكل حين، إلا أنه يقال هل هناك استثناءات لا للكتمان إنما لا للكتمان مطلقا إنما لمراعاة حال من أمامنا من الفهم. فأقول وبالله تعالى التوفيق، يجوز أن يكتم بعض العلم عن بعض الناس خشية الفتنة. دل على ذلك من الأدلة ما يلي: أولا قول ربي سبحانه، هو أحد الوجوه في تفسير الآية الكريمة، فذكر إن نفعت الذكرى. قال فريق من العلماء إن بمعنى حيث، فالمعنى فذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، أما إذا رأيت أن الذكرى تضر فلا تأتي للإسلام بما يكون سببا في ازدرائه وازدراء أهله. وإن كان الوجه الآخر قائما أيضا وهو فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع على قول بعض العلماء، لكن الأول قوي أيضا. من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة بن اليمان أسرارا لم يسر بها إلى غيره، كأحاديث الفتن اختص بها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكثيرا منها اختص به حذيفة رضي الله عنه، وكذلك أسماء أهل النفاق اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم أيضا حذيفة ابن اليمان. ولذا يروى أن عمر رضي الله عنه كان يسأله: أأنا منهم يا حذيفة أم لا؟ كذلك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر النبي إليها سرا أمام أزواجه، فسألتها عائشة فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما مات أخبرت فاطمة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا رسول الله، أخبر الناس بذلك؟ قال: لا تخبرهم فيتكلوا. وسمعها النبي أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، سمع أن من قال بشر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فخرج أبو هريرة يبشر، فلقي عمر فبشر عمر، فضربه عمر ضربة أسقطه على الأرض، فقام أبو هريرة يجري فتبعه عمر، حتى وصل أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أخشى أن يتكل الناس ويتركوا العمل. قال النبي لأبي هريرة: إذن لا تخبرهم يا أبا هريرة. وكذلك فالرسول أيضا قال الله في شأنه، عفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هناك علم عند رسول الله اختصه الله تبارك وتعالى به. ورد في البخاري عن علي رضي الله عنه بغض النظر عن إعلال طفيف: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا، عفوا، حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكنه في المقدمة، ومقدمة مسلم ليست على شرط مسلم، مقدمة مسلم ليست على شرط مسلم: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولا يخفى عليكم أن الخضر لما خرق السفينة ما أخبر موسى بسبب الخرق في الحال، إنما بعد مدة، إذ قال: سأنبئك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وإلا في الأول قال له: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وأيضا في هذا الصدد لا يخفى عليكم أن الصحابة وغير الصحابة رضي الله عنهم لاموا أنسا، أنس بن مالك، فلا يخفى عليكم أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان ظالما مبيرا شديد الظلم، وكان قتالا، فأراد الحجاج أن يعزز بدعته وضلالاته، سأل أنسا سؤالا ماكرا، قال: ما أشد عذاب عذب به النبي صلى الله عليه وسلم أقواما؟ فذكر له أنس حديث العرنيين، وأن النبي سمل أعين الرعاة، فأخذ الحجاج ذلك وطفق يقول للناس: نحن مهما فعلنا ما وصلنا إلى العذاب الذي عذب به الرسول أقواما. وتجاهل أن العرنيين فعلوا ذلك براعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جزاء نفاقا. وأيضا جاء في هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: والله لقد حفظت وعائيني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. وحمل ذلك فريق من العلماء على أسماء أمراء السوء والجوري. قال أبو هريرة: ما حدث بذلك درءا لفتنة. فهذه بعض الأدلة على أن الشخص قد يمكث برهة لا يعلم الناس بعض ما عندهم من العلم، إذا خشي من ضعف أفهمهم، وأن يفهموا ذلك على وجه لا يليق بهم أن يفهموه في هذا التوقيت. فعلى سبيل المثال، لو كان ثم رجل مرجئ ويفعل المحرمات، ويعتقد أن قول أن قائل لا إله إلا الله يدخل الجنة بلا حساب بلا عذاب، وأن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل، فلو ذهبت لرجل على هذا النمط يسرق ويزني ويقتل، وقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، سيتخذ ذلك ذريعة لتعزيز أفعاله الأثيمة، والله أعلم. وكذا إذا أخبرت الخارجي بأحاديث لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة من لا منجار وبوئقة، يعزز بها بدعته، وأفهم الناس تتنوع وتختلف. فمراعاة المصلحة مطلوب، مراعاة المصلحة مطلوب. هذا وكل هذا كما ذكرت ذلك لمصلحة الشخص نفسه، أما أن تكتم علما عاما ينتفع به البشر في حال احتياجهم إليه فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما لا يخفى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، ما المراد بالكتاب هنا؟ هل المراد بالكتاب التوراة واليهود كتموا صفة النبي التي فيها وكتموا مبعثه وكتموا صفات أصحابه؟ هذا وارد. وارد أيضا أن يقال إن الكتاب هو القرآن، وأن الآية أيضا تشمل أهل العلم من المسلمين الذين يكتمون ما أنزل الله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من اللاعنون؟ اللاعنون كل ما من شأنهم أن يلعنوا. فمن العلماء من قال يلعنهم اللاعنون، يلعنهم الخلق كلهم، الملائكة والجن والإنس والدواب والخنافس والعقارب والحيتان تلعنهم عياذا بالله، تلعن كاتم العلم. ومن العلماء من خص اللاعنون بالملائكة، ولا دليل على هذا التخصيص، بل كل ما من شأنه أن يلعن يلعن هؤلاء كتمة العلم. فالآية شديدة في غاية الشدة على أهل العلم الذين يكتمون ما أنزل الله سبحانه وتعالى. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فليس فقط أن يقول العالم الذي أضل الناس أستغفر الله تقبل توبته، بل لا بد أن يبين وجه الحق والصواب الذي كتمه وبدله، لأن الله قال إلا الذين تابوا رجعوا إلى الله واستغفروا لذنوبهم وأصلحوا ما أفسدوا وبينوا أي وجه الحق والصواب الذي كتموا. فالتوبة ليست في كل الأحوال تقتصر على كلمة أستغفر الله، بل يلزم رد الحقوق إلى أهلها وإصلاح ما قد أفسده الشخص. وقد ورد لذلك مثال آخر في سورة النور في الذي يقذف امرأة، رجل قال فلانة زنت، فلانة من الناس زنت، وبعدها ندم إذ هو لم يرى، فقال أستغفر الله. لا بد أن يكذب نفسه ويبين أن ما قلته خطأ وأنها عفيفة، ما رأيت منها شيئا، أو يقول ما رأيت منها شيئا في سوء ولا مكروه. قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وكذلك أصحاب الجنايات والجرائم، قال الله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وعلى هذا الغرار آيات كثيرة، قال تعالى في شأن السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وعلى هذا الغرار آيات كثيرة، فيلزم الإصلاح، ولأنها حقوق ستؤدى يوم القيامة. الطعن في الأعراض حق، أو الطعن في الأعراض سيقتص منك بسببه، والنبي قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، أتوب أرجع برحمتي عليهم. فيتوب الله على الشخص، يرجع برحمته عليه بعد أن كان غضب عليه، أو عفوا كان سبحانه وتعالى يريد أن ينزل، سينزل به عذاب، يدفع العذاب باب التوبة مفتوح، يرجع برحمته وإثابته لهم. وأنا التواب، أي كثير التوبة، كثير قبول التوبة عن العباد، فمهما أذنبت لا تيأس من رحمة الله، بل ارجع إلى الله وأبواب التوبة مفتوحة. وأنا التواب تفيد صيغة الكثرة، كثير التوبة على العباد، الرحيم. ثم قال سبحانه: إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، لأن إذا كفروا وتابوا قبل الله توبتهم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال سبحانه في شأن اليهود والنصارى: أفلا يتوبون، في شأن النصارى الذين قالوا إن المسيح هو الله، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، الطرد والإبعاد من رحمته، والملائكة، أي ولعنة الملائكة، الملائكة أيضا تلعنهم، والناس أجمعين، الناس كلهم يلعنونهم. هل الناس هنا المراد بهم أهل الإيمان؟ لأن كلمة الناس قد تأتي بمعنى عام وبمعنى أخص. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالمقول لهم ناس، والقائلون ناس، والذين جمعوا لهم ناس. فهل المراد هنا بالناس صنف معين هم أهل الإيمان، هم الذين لعنون الكفار، أم الناس عامة؟ الأظهر والله أعلم أن قوله تعالى والناس أجمعين كل الناس. فإن قيل: هل يلعن الكفار بعضهم بعضا؟ نعم، يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا، كما قال إبراهيم عليه السلام: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وكما قال تعالى في كتابه الكريم: وربي أصدق القائلين، كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. هل خالدين في اللعنات أو خالدين في النار؟ الأظهر كلاهما متلازم، خالدين في النار وخالدين في اللعنات أيضا. خالدين فيها الأظهر النار لما سيأتي بعدها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي يمهلون ويؤخرون، لا يمهلون ولا يؤخرون. الآية فيها رد على القائلين بفناء النار، وهذا قول منسوب إلى بعض السلف، نسب إلى مجاهد لكن السند إلى مجاهد فيه بعض الكلام، ونسب إلى ابن تيمية وابن القيم. على أي حال، سواء صحت النسبة أم لم تصح النسبة، فالقول بفناء النار باطل، ومن أدلة بطلانه لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ومن أدلة بطلانه قول الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وكذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا. فكل هذه النصوص ومن سنة الرسول نصوص أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار ثم ينادى يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون فيقولون نعم نعرفه هذا الموت. ثم ينادى يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون فيقولون نعم نعرفه هذا الموت. فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. والنصوص في هذا الباب كثيرة. ترد هنا مسألة هي لعن المعين، هل لعن الشخص باسمه جائز؟ بلا شك أنه كتوطئة اللعن بصفة عامة جائز. ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. نصوص عامة في اللعن، سواء لعن أصحاب الكبائر أو لعن الكفار جملة أو لعن الظالمين جملة. لكن الحديث عن لعن الشخص باسمه، لعن الله اللهم لعن فلانا باسمه، فتلك مسألة اختلف فيها العلماء بعض الاختلاف. والأظهر عدم الجواز، وذلك لأن النبي لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا نزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولأن النبي روي عنه أنه قال لعن المؤمن كقتله. ولما النبي كان لعن شربة الخمر والخمر لعنا عاما، ولكن لما لعن بعض الصحابة صحابيا كان يكثر من شربها فقال لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، قال النبي لا تلعنوه، لا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم أو أخيكم، إنه ما علمت يحب الله ورسوله. فهذه أدلة النهي عن لعن المعين. أما الذين قالوا بجواز لعن المعين فاستدلوا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلين أتى فكلماه فأغضباه فلعنهما النبي عليه الصلاة والسلام. وأوردوا حديثا في صحيح الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الحكم وما ولد، وهو صحيح الإسناد، إنك الحاكم كان يهجر الرسول، لعن الحكم وما ولد. وأوردوا حديثا ضعيفا ضعيف الإسناد، اللهم إن عمرو بن العاص هجاني، اللهم قد علم أني لست بشاعر، اللهم لعنه وهجه عدد ما هجاني، لكن سنده لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، في رواية وتدعون لهم يدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وأيضا استدلوا بأن النبي قال أيوم رأى دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. فاعترض على هذا الأخير بأن هذا عام ليس بتنصيص على واحد بعينه. وأيضا مما يقوي وجهة القائلين بعدم جواز لعن المعين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وأيضا أجابوا على أن النبي لعن أقوام بأعينهم المسلمين، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد لعن جارية لأم سلمة وقال قطع الله يدها، أو قال قطع الله يدها، فجاءت أم سلمة تقول لما قلت يا رسول الله؟ قال أما علمت ما شارطت عليه ربي عز وجل؟ قلت اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث ثابت الإسناد صحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا ما يتعلق بلعن المعين. أما اللعن العام فكما أسلفنا جائز، قال عليه الصلاة والسلام فضلا عما سمعتم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، ولعن الله آكل الربا إلى آخره. هذا وأجتزئ بهذا القدر لحضور جنازة. جمعنا الله بكم في الفردوس، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.